بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله جميعا أخوتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. نسأله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد والعلم بالكتاب والسنة العمل بهما إلى أن نلقاه. كنا قد توقفنا فترة طويلة فيه عن كتاب عمدة الأحكام، وها هنا نبدأ من جديد إن شاء الله تعالى حيثما وقفنا، ونكمل إن شاء الله شرح بعض الأحاديث. كنا قد توقفنا سابقا في باب صلاة العيد، تكلمنا عن أحكام صلاة الجمعة، قبل ذلك تكلمنا عن جملة من الأبواب في الصلاة، وانتهينا من صلاة الطهارة، وكنا قد انتهينا أيضا من أحكام كتاب صلاة أو كتاب الصيام. ونكمل حيث وقفنا من باب صلاة العيد، وبعده إن شاء الله نستفتح كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الاعتقاد. وهذا الكتاب كما ذكرنا سابقا العلامة الحافظ ابن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وعمدة الأحكام في الأحاديث التي اتفق على روايتها البخاري ومسلم رحم الله الجميع. وكنا نبهنا كثيرا على أن حلقات العلم ينبغي أن يكون الطلبة مجتمعين فيما بينهم، وهذا التفرق مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وليس هذا أيضا من آداب الطلبة وآداب حضور الحلقات والعلم أن يكون هكذا الطلبة متقون ومتكئون على المساند حيثما كانوا، وإنما يتحلقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الراوي أصحابه كان يقول: لو بني عليهم قبة أو خيمة لجمعتهم وكفتهم، اجتماع بعضهم على بعض. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام باب العيدين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
هذا الحديث في بداية صلاة العيد، والعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، ولكل أمة أعياد تناسبها، وأما أهل الإسلام فلهم عيدان لا ثالث لهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما بقية الأعياد ما يسمى عيدا ومما يعتاده الناس ويعود عليهم في السنة، هذا كله أعياد بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. المسلمون لهم عيدين، وما سوى ذلك فإنها محدثة أو بدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولا يجوز الاحتفال بها. تكلم في هذا الباب، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا الحديث فيه من الأحكام أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وهذا هو الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون والأئمة من بعده، أن تكون الصلاة ثم بعد ذلك تكون الخطبة. وسيأتي بيان الحديث الذي يدل على حكم صلاة العيد، هل هي فرض أم أنها سنة مؤكدة، سنذكر الخلاف في ذلك. وإنما هذا الحديث من أحكامه الشرعية أنه يدل على أن الصلاة تكون قبل الخطبة. نعم.
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن إياب: خالد بن معاذ يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتقديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا حناما هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
ولن تجزي؟
ولن تجزي.
أفتجزي عني؟
أفتجزي عني؟
قال: نعم.
قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعده.
نعم، هذا الحديث فيه جملة من الأحكام الشرعية أيضا في صلاة العيد. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب الناس يوم الأضحى بعد الصلاة، وهذا أيضا فيه دليل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الأضحية، والأضحية أحكامها كثيرة، من هذه الأحكام أن صلاة العيد الأضحية تكون فيها بعد الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فتعتبر صدقة من الصدقات ولا تقبل أو لا تسقط عنه أو تكون أضحية، وإنما الأضحية يبدأ وقتها بعد أن يصلي الناس العيد. والمقصود في الصلاة هي عين الصلاة، وليس المقصود دخول وقت صلاة العيد، وإنما حتى يصلي الناس حيثما كانوا صلاتهم. فإن صلوا صلاتهم وصلى الرجل صلاته العيد فإنه بعد ذلك يذبح أضحيته، ويستمر وقت الذبح الأضحية يوم العيد وأيام التشريق الثلاث، وأيام التشريق الثلاث. وسأل أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه وخال البراء أنه قال: نسكت أي ذبحت شاتي قبل الصلاة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن شاتك شات لحم، يعني أنها تعتبر صدقة من الصدقات ولحم للبيت ولا يعتبر أضحية. وهذا فيه من الأحكام الشرعية والقواعد التي نص عليها أهل العلم أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر فإن الجهل لا يكون عذرا فيها، بخلاف المنهيات فإن العذر أو إن الجهل يكون فيها عذر. معنى ذلك أن الشيء المأمور به إن فعله الرجل على غير هيئته الشرعية ثم جاء بعد ذلك وبين له هيئته الشرعية وقال: أنا لم أكن أعلم، نقول له: هذا ليس بعذر ويلزمك الإعادة. أما لو كان أمرا منهيا عنه ووقع فيه وقال: كنت جاهلا، فهنا الجهل يكون عذرا له لأنه وقع في أمر منهي عنه، فالجهل يكون له عذر. وأما في المأمورات فالجهل لا يكون له عذر في قبول عبادته. مثال ذلك ما في هذا الحديث: هذا الرجل فعل مأمورا وهو الذبح في غير وقته الشرعي وكان جاهلا، فلم يعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له: أنت جاهل، ما دمت جاهلا فإن شاتك تعتبر أضحية لكن لا تذبحها مرة أخرى في غير الوقت. لماذا؟ لأن هذا أمر مأمور فيه ووقع على خلاف الوجه الشرعي فلا يكون عذرا له. مثال آخر أيضا في صلاة الرجل الذي مسيء صلاته، حديث الرجل الذي أساء صلاته وجاهل لا يعرف كيف يصلي، فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تصلي فصل، أعد الصلاة. ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت جاهل ومعذور ولا تعد صلاتك وصلاتك صحيحة لكونك جاهلا. لماذا؟ لأن الجهل لا يكون هنا عذر له، لأن هذا من باب ماذا؟ مأمورات وليس المنهيات، من باب المأمورات وليس المنهيات. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي. الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلا عذر بجهله، أما الأوامر فلا، أما الأوامر فلا. ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. ومثال العكس في المنهيات أن المسلم يعذر فيها، لو فعل رجل مفطرا من مفطرات الصيام، فعل رجل مفطر من مفطرات الصيام ثم جاء وقلنا له هذا من المفطرات، قال أنا لم أكن أعلم، هل نقول له أعد صيامك؟ لا، لأنه ماذا؟ معذور بجهله. لماذا معذور بجهله؟ لأنه دخل في باب المنهيات، ففي باب المنهيات يعذر المسلم بجهله، أما في باب الأوامر لا يعذر المسلم بجهله. والمقصود هنا في العذر بالجهل في صحة العبادة وإتمامها، وإلا هذا الرجل لو فعل الأمر على غير وجهه المأمور به شرعا لا يأثم لجهله، لكن لا تقبل منه العبادة لكونه، لا نقول أنه تقبل منه فعله ويكون فعله صحيح لأجل جهله، لأن الجهل لا يكون عذرا في المأمورات، وإنما يكون عذرا في ماذا؟ في المنهيات. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن في قوله وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح، فيه بيان أن وقت الذبح في الأضاحي يبدأ من أول أيام العيد وانتهاؤه يكون في آخر أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، وورد هذا التحديد عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويراجع في ذلك أيضا في آثار هؤلاء الصحابة السلسلة الصحيحة برقم 2476، برقم 2476. فيه أيضا من أحكام الأضحية أن العناق وهي الماعز لا تجزئ إلا ما تم له سنة، والمقصود بالعناق هي الماعز التي لم يتم لها سنة، الماعز التي تكون 6 أشهر هذه تسمى عناق. فاستأذن الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يذبح هذه العناق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك لكنها لا تجزئ لغيرك، معناها أنه لغيره لا تجزئ من الماعز إلا ما تم لها سنة، إلا ما تم لها سنة. أما الظأن وهي الغنم فيجزئ منها ما تم لها نصف سنة 6 أشهر، ما تم لها 6 أشهر نصف سنة فإنه يجوز ذلك. أما في الماعز فإنه لا بد أن يتم لها سنة حتى تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن تجزئ عن أحد بعدك. ومما يدل على أو يفيده هذا الحديث أن الأصل في الأحكام العموم إلا إذا خصصها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال نعم تجزئ لكان حكما عاما، لكن لما خصصه دل على أن الحكم إذا لم يخصص فإنه يفيد العموم، لذلك خصصه فقال ولن تجزئ عن أحد بعدك. نعم.
قال رحمه الله: وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
هذا الحديث أيضا فيه نحو ما تقدم من الأحكام في صلاة العيد، وهي أن الذبح يكون بعد الصلاة. قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. وقوله فليذبح أخرى مكانها، هذا يدل على القاعدة التي ذكرناها أيضا، وهي أن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل، بل يلزمه الإتيان بالعبادة مرة أخرى على الوجه الذي هو أو على الوجه المشروع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث والأحاديث السابقة، ننظر أنه في الحديث الأول قال عليه الصلاة قال ابن عمر: يصلون العيدين قبل الخطبة. في الحديث الثاني قال: الحديث الذي معنا، نعم، في الحديث الثاني قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثالث قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب. كل هذه الألفاظ تدل على إفراد الخطبة، وأن العيد أو العيدين الصواب فيهما أن الخطبة واحدة وليست خطبتين، على خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يرون أن العيد له خطبتان، والذي يظهر من الأدلة أن العيد له خطبة واحدة، فإنه لم يأتي في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنه خطب خطبتين في أعياده. وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني ورجحه الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. وأما الحديث الآتي أنه ذهب ووعظ النساء، فهذه كانت موعظة واحدة في العيد توجه بها إلى النساء، لاحتمال أن النساء لم يسمعن الخطبة فاستغل اجتماعهن وذهب إليهن ووعظهن. ومما يدل على أن هذه الموعظة ليست خطبة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى محلهن ووعظهن، فلو كانت خطبة ثانية لبقى في موضعه وخطب الخطبة الأولى ثم خطب الخطبة الثانية، لكنه لما كما في الحديث الآتي: ثم مضى حتى أتى النساء، فدل على أن هذه موعظة مستقلة وليست مرتبطة بصلاة العيد. نعم. وهذا حديث أيضا فيه أنه عند الذبح يشرع التسمية، قال: فليذبح بسم الله. نعم.
وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقنا فإن كنا أكثر حرب في جهنم. فقامت امرأة من سقة الناس سفعة خديه، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال:
سطة الناس، يعني أنها جالسة في وسطهن، سطة أي في الوسط، وسفعة الخدين، السفع هو السواد، سفعة الخدين أي فيهما سواد. فقالت: لما يا رسول الله؟ نعم.
فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشير.
الشكاة من الشكوى. نعم. الشكاة يعني الشكاية.
قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتيمهن.
نعم، من أقراطهن وخواتيمهن. طيب، هذا الحديث أيضا من فوائده قال جابر رضي الله تعالى عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. من فوائد هذا الحديث ما تأكد معنا سابقا أن الصلاة قبل الخطبة. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة، لا يشرع له أذان ولا إقامة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على بلال وخطب، وهذا يدل على أنه في المصلى لا يخطب على المنبر، في المصلى لا يخطب على المنبر، وإنما يخطب قائما عليه الصلاة والسلام، إنما يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. والأصل في صلاة العيد أنها تكون في المصلى بعيدا عن المدن، تكون في الصحراء، وهذا هو المشروع وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن صلى الناس في المسجد لحاجة أو ضرورة إن صلاتهم جائزة، وإن صلى في المسجد جاز الإمام أن يصلي أو أن يخطب على منبره. من فوائد هذا الحديث الحث على الطاعة والأمر بلزوم تقوى الله سبحانه وتعالى ووعظ الناس وتذكيرهم. فوائد هذا الحديث وعظ النساء والاجتهاد في بيان الشرع لهن وتوضيح ذلك وأسباب دخولهن النار، وقوله ثم مضى حتى أتى النساء دليل على أن هذه كانت موعظة خاصة للنساء ولم تكن ملحقة بخطبة العيد. من فوائد هذا الحديث بيان فضل الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للنساء أنهن أكثر أهل النار لم يقل لهن صلين أو زكين أو أكثرن من الحج والعمرة، لا شك أن هذه كلها من أسباب السلامة من النار، لكن ذكرهن بأفضل الأعمال وأعظم الأسباب للنجاة من النار، وهي الكثرة أو كثرة الصدقة. والصدقة في الشرع تطلق على الزكاة وتطلق على صدقة التطوع، تطلق على الزكاة وتطلق على صدقة التطوع. أما إطلاقها على صدقة التطوع فهذا لا إشكال فيه، وأما إطلاقها على الزكاة كقول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين لما بين مصارف الزكاة. كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الكفار حين يتمنون الرجوع إلى الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى فأصدق وأكن من الصالحين. لماذا ذكر الله عز وجل أن هذا الرجل يتمنى أن يرجع فيصدق، خصص ذكر الصدقة؟ قال أهل العلم لما رأى من فضل الصدقة يوم القيامة، رأى كيف أن الناس ينجون بالصدقة وكيف أن الناس تحت ظل صدقاتهم فتمنى الرجوع ليتصدق. فهذا دليل على فضل الصدقة، دليل على فضل الصدقة. ومن فوائد هذا الحديث أن من الأخلاق التي ينبغي أن يبتعد عنها النساء والرجال كثرة الشكوى، وأهل العلم يقولون إن كثرة الشكوى تقلل من أجر المصاب، حتى لو تكون الرجل في مصيبة أو يكون المرأة في مصيبة فإن كثرة شكايتها للغير يقلل أجرها عند الله سبحانه وتعالى، بل كلما وكلت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى تضرعت إليه زاد أجرها وكثر، زاد أجرها وكثر. فوائد هذا الحديث فضائل حفظ العهد والوفاء خصوصا من الزوجة للزوج، أن هذا من أعظم أسباب دخوله النار، قوله وتكفرن العشير، أن يكثر عندهن كفران العشير. فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحسنت لإحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط، فكفرت جميع النعم جميع الإحسان سيئة واحدة. فهذا ليس بخلق المرأة المؤمنة، أما صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فإنهن لما سمعنا هذه الموعظة مباشرة بادرنا فعل الخير وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة الصحابيات. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، والحلي والذهب الذي يستخدم للزينة، الذهب والفضة الذي يستخدم للزينة أي من الملبوسات. جعلنا يلقين بهذه الحلي لينجون من النار، ولا يكن مما ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقوله من أقراطهن وخواتيمهن، لما ذكر الأقراط هذا فيه بيان جواز ثقب المرأة لأذنها لتتحلى به، أخذ منه جواز ثقب المرأة أو ثقب الأذن للمرأة للتحلي. وجاء في حديث آخر، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود عند البخاري رضي الله عنها، أنها لما سمعت هذا الحديث رجعت إلى زوجها عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد، يعني كان فقيرا، فقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالصدقة، وإني أرى أن أضعها فيك، يعني أتصدق عليك، أعطيك من هذه الزكاة، فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: بل اسألي أنت. من شدة حيائه رضي الله تعالى عنه وعفته ما يريد أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله، فقال: بل اسألي أنت. فذهبت المرأة رضي الله تعالى عنها، وهذا فيه أنها لما سمعت، يعني انظر كيف لما سمعت فضل الصدقة وسمعت الحث على الوفاء للزوج ماذا فعلت. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لما جئت بابه وجدت امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي، فقلنا وقالت إحداهن للأخرى: ادخلي أنت سلي رسول الله، كل واحدة تستحي أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج بلال فطلبنا من بلال رضي الله تعالى عنه أن يذهب ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهن. انظر إلى الوفاء وحفظ كرامة الزوج، ما تريد أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه امرأة عبد الله بن مسعود، حفظا لكرامته أنه هو تعفف عن السؤال، فهي من باب إكرامه قالت: اذهب واسأل ولا تخبره من أنا. فذهب بلال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: امرأتين على الباب يسألان هل يجوز لهن أن يتصدقن على أزواجهن. فقال: أي النساء؟ فقال بلال: امرأة من الأنصار وزينب. قال: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله بن مسعود. وهذا فيه على العكس، صحابي يحاول أن يختفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث ويسأل عن حاجة إخوانه، حاجة رعيته، حتى يعرف من هذا الرجل لكي يساعده ويعرف أحوال الناس، هذا من الوفاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرهما أنها صدقة وصلة، أخبرهما أنها صدقة وصلة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصدقة إن ذهبت للأقربين أو كلما كانت إلى الأقرب كلما كان أجرها أعظم، حيث جمعت بين القرابة وصلة الرحم وبين الصدقة. وهذه المسألة من حيث الفقه تأتينا في الزكاة إن شاء الله، هل يجوز للرجل أن يعطي أقاربه من الزكاة؟ فالمسألة ذات شقين، إن كان المتصدق يلزمه لا يلزمه النفقة على القريب هذه جائز أن يعطي، ولا جمهور على الجواز، مثل حديث هذا، مثل حديث الذي ذكرناه، فإن المرأة لا يلزمها النفقة على الزوج، بل هو العكس، الرجال قوامون على النساء. وأما العكس، الرجل هل يجوز أن يعطي زكاته للمرأة أو زكاته لمن يلزمه نفقته كالوالدين أو الأبناء؟ فهنا الخلاف أكثر بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يجوز، وذهب بعضهم إلى الجواز جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، وهي مسألة خلافية ستأتينا إن شاء الله بأبواب الزكاة. إذن هذا فوائد الحديث وما يتعلق به. من المسائل السابقة التي ذكرت في الأحاديث الماضية وهي حكم الأضحية. ما حكم الأضحية؟ الأضحية في صلاة العيد أو في عيد الأضحى مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فذهب الأحناف إلى أن الأضحية واجبة على الموسر، من عنده قدرة فإنه تجب عليه الأضحية، وهي رواية عن مالك. وذهب جمهور العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، والأولى عدم تركها للقادر. وذهب إلى هذا القول أيضا جملة من الصحابة، وهو قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري، وقول سعيد وعطاء وابن المنذر وطائفة من أهل العلم. ومما يروى عن ذلك أو مما يروى في ذلك عن الصحابة أنه كان أبو بكر وعمر لا يضحيان السنة والسنتين عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. كان أبو بكر وعمر لا يضحيان السنة والسنتين لأنهما في محل الاقتداء حتى يروا الناس أن هذا ليس بواجب. هذا الأثر رواه البيهقي وحسنه النووي وصححه الألباني. وكذلك جاء عن أبي مسعود البدري، هو من رجح السنية، جاء عن أبي مسعود البدري قال إني لأدع الأضحى، هي الأضحية، مع أني موسر أن يرى جيراني أنه حتم علي. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني في الإرواء، أن يرى جيراني أنه حتم علي، أثر أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. نعم.
وعن عقيل رضي الله عنه عن شيبة الأنصارية قالت أخبرنا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في عيدين العواتق والنواتق الخدود، وأمر الحجر أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ قلنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البقر من خدها وحتى نخرج الحجر، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وقدرته.
حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج في العيدين، أي في صلاتهما، العواتق. العواتق جمع عاتق، والعاتق المرأة الشابة أول بلوغها تسمى عاتق. وذوات الخدور هي المرأة البكر التي توضع في البيت أو تجلس في البيت يجعل عليها ستر فلا يراها إلا محارمها ولا تخرج من بيتها. وكذلك ذكر أنه أمر أن تخرج النساء حتى الحيض وإن كنا لا يصلين، وأمرهن باعتزال المصلى. وهذا الحديث من الأدلة من الأحاديث التي استدل بها من يرى وجوب صلاة العيد وأنها فرض عين على الجميع، ما يدل على أن صلاة العيد فرض عين على الجميع، وهو قول قوي بلا شك، وهو الذي ذهب إليه الأحناف ورواية عن أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين، وابن باز، بل قال ابن باز هو الأقرب للأدلة والأظهر، قول بالوجوب هو الأقرب إلى الصواب والأظهر في الأدلة. استدلوا بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنه ما دام أنه أمر حتى النساء أن يخرجن وحتى الحيض، هذا دليل على التأكيد والوجوب، والأمر يقتضي الوجوب. واستدلوا بقوله عز وجل أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال كثير من المفسرين أنه فصلى هنا صلاة العيد. قال ابن قدامة المشهور في التفسير أن المراد بتلك صلاة العيد، مراد به صلاة العيد كما قاله ابن قدامة في المشهور، وهو قول بعض المفسرين، وذهب إلى أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة مالك والشافعي ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث الأعرابي وهو حديث يستدل به كثير من العلماء في جملة من مسائل الصلوات التي ليست يرون أنها ليست بواجبة، مثل صلاة الوتر، صلاة العيد وغيرها من الصلوات. أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الصلوات فقال عليك صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا فهذا دليل على أن غير هذه الخمس كلها من باب التطوع، ولكن هذا السؤال أو هذا الحديث سؤال الأعرابي ليس فيه دليل على مسألتنا، لأن سؤال الأعرابي عن الصلوات الواجبة في اليوم والليلة تستمر في اليوم والليلة، ومعلوم أن صلاة العيد لا تأتي في السنة إلا مرتين، لا تأتي في السنة إلا مرتين. فالأقوى من حيث الأدلة والله أعلم هو وجوب صلاة العيد، وجوب صلاة العيد. وفيه دليل على أن الحائض لا تمنع من ذكر الله، الحيض لا يمنعها من ذكر الله والدعاء والتكبير، لكنها تعتزل المصلى إلى تصلي مع الناس، لكنها تشهد دعاءهم وتشهد الخطبة وتكبر في أوقات التكبير المشروعة، تذكر الله سبحانه وتعالى. صلاة العيد لها أحكام كثيرة فقهية ذكرها العلماء في أبواب الفقه، وإنما اقتصرنا على بعض هذه المسائل لأنها هي الواردة في هذه الأحاديث، وبه نكتفي والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وننتقل إلى الكتاب الثاني بحول الله وقوته.